الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعلنا من ورثة أنبيائك ورسلك عليهم الصلاة والسلام، وأن تفقهنا في الدين، وأن تجعلنا من معلم الناس الخير، وأن ترزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر، وأن ترحم ضعفنا، وأن تجبر كسرنا، وأن تتولى أمرنا. أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في الآيات من سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى آخر الثلاث آيات. قال: وقوله تعالى: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى من وصية إبراهيم وكذلك وصية يعقوب بقراءة الرفع: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني وصى إبراهيم ووصى يعقوب. ومر معنا قراءة النصب: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب كذلك وصى يعقوب. قال: أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاء عليه، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه. التوفيق والهداية من الله تبارك وتعالى، نسأل الله يوفقنا. ولذا جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات على شيء بعثه الله عليه. والحديث عند الإمام أحمد وعند مسلم وغيرهما. فهذا أمر عظيم يحث الناس إلى أن يتابعوا الأعمال الصالحة وأن يكثروا منها، لأنه ربما جاءه الأجل بغتة كما هي الآيات، فيبعث هذا المكلف من ذكر وأنثى على ما كان يعمل، وهذا فوز عظيم إذا كان يعمل الخيرات. حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته، يعني في الحج، فمات وهو محرم، فقال: كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي هنيئا. على المكلف من ذكر وأنثى أن يجتهد في فعل الأعمال الصالحة. لأنه لا بد أن يموت، وهنيئا له إذا مات على عمل صالح. فإنه يبعث عليه وعلى المكلف من ذكر وأنثى أن يتمسك بدين الله تبارك وتعالى طول حياته، ولا يسوف ولا يقول أفعل المعاصي ثم يأتي وقت التوبة فما يدريك، قد يحال بينك وبين التوبة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك من البشائر أن من مات على السنة جعلني الله وإياكم أن نكون ممن يكونون على ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، أنه يبعث يوم القيامة وجهه مبيض، والعكس بالعكس، من مات على بدعة نسأل الله السلامة والعافية يحشر يوم القيامة مسود وجهه، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع، وهذا خطر البدعة، وإن كان البدع بعضها أشد من بعض، إلا أنها خطر كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. قال رحمه الله: هذا لا يعارض حديث وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث. لأنه قد جاء في بعض الروايات هذا الحديث: ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وقد قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا الحديث فيه مسألة عظيمة ينبغي لنا أن نتنبه لها وأن نفطن حتى نعرف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هذا، لأنه في قوله فيما يبدو للناس يقول ابن رجب رحمه الله، وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي بطنه أو في باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. انظروا إلى أقوال العلماء: عنده دسيسة، أمر لا يظهر للناس فيما بينه، عنده نوع رياء والعياذ بالله، فهذا فيما يظهر للناس، لأن الناس لا يعلمون ما في القلوب، ولكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. أما البشر فإنهم لا يعلمون ما في قلوب بعضهم، ولذا نتنبه لهذا الأمر العظيم وننظر. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه. أقول أيها المباركون، ربنا تبارك وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الذي يجتهد في الأعمال الصالحات يخلص فيها لله تبارك وتعالى ويوافق فيها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى لا يخيب سعيه. قال رحمه الله ابن القيم: وقوله لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يشكل على هذا التأويل، فيقال لما كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له، بل كان فيه آفة كامنة ونكتة خذل بها في آخر عمره، فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة، فرجع إلى موجبها وعملت عملها، ولو لم يكن هنالك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه. إي والله، فإن صاحب الأعمال الصالحات إلى آخر ما قال ابن القيم. أقول: فإن الأعمال الصالحات لا تزيد العبد إذا أخلص فيها ووافق وتابع، لا تزيده إلا قربا من الله تبارك وتعالى، بل تكون سببا بفضل من الله تبارك وتعالى في أن يحب الله عز وجل هذا العبد. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافذ حتى أحبه. انظر، حتى يحبه الله تبارك وتعالى. وهنيئا لمن أحبه الله تبارك وتعالى، جعلني الله وإياكم منهم. ولذا في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء. جبريل ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هنيئا والله، هنيئا. إذن لا بد أن نفهم معنى الحديث حتى لا يختلط علينا. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن حديث ابن مسعود حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي بين الجنة، ليس المراد أن عمله أوصاله إلى هذا المكان حتى لم يبق إلا ذراع، لأنه لو كان عمله عمل أهل الجنة حقيقة من أول الأمر ما خذله الله عز وجل. انظر إلى أقوال العلماء، يقول: ما خذله الله عز وجل، لأن الله أكرم من عبده، عبد مقبل على الله، ما بقي عليه والجنة إلا ذراع يصده الله، هذا مستحيل. لكن المعنى يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى إذا لم يبق على أجله إلا القليل زاغ قلبه، والعياذ بالله. نسأل الله العافية. هذا معنى حديث ابن مسعود: إذن لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع بالنسبة لأجله، وإلا فهو من الأصل ما عمل عمل أهل الجنة، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا. عامل وفي قلبه سريرة خبيثة أودت به إلى أنه لم يبق إلا ذراع ويموت. انتهى كلام العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذا ننتبه ونقرأ شروح العلماء الربانيين للأحاديث، قد تشكل وقد يحكم الإنسان بشيء، قد يحكم على شخص بأنه كذا أو كذا. نتقي الله تبارك وتعالى. والابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كلام في هذا الباب رائع، أذكر بعضه ويعود من أراد الاستزادة. يقول: هذا الحديث ونحوه فيه فصلان، أحدهما القدر السابق، وهو أن الله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا الأعمال، وهذا حق يجب الإيمان به، بل قد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد أن من جحد هذا فقد كفر، بل يجب الإيمان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن يكون، ويجب الإيمان بما أخبر به إن أنه كتب ذلك وأخبر به قبل أن يكون، إلى آخر ما قال. قال: والفصل الثاني أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه، وقد جعل للأشياء أسبابا تكون بها. ثم ذكر أمثلة لمن أراد الولد عليه بالزواج وكذا، وأن يطأ الزوجة يبذل الأسباب، وذكر كلاما والله ما أحوجنا إليه، يقول في معرض كلامه: ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسباب. ومن قال أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على القدر كان مخطئا أيضا. قلت لكم لأن الكلام طويل، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وتلميذه ابن القيم علينا وعليه رحمة الله يقول: الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يبغضون الله إلى خلقه، يعني يجعلون الخلق يبغضون الله تعالى الله عنه، ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. ونحن نذكر من ذلك أمثلة يحتذى عليها، فمنها أنهم يقررون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة، وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه، وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى الماخور، ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمار، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر، ويروون في ذلك آثار صحيحة لم يفهموها وباطلة لم يقلها المعصوم، ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد. انتهى كلامه. فنتأمل في أقوال العلماء حتى لا نجعل هؤلاء يقنطون وييأسون من رحمة الله تبارك وتعالى، فإن هذا يجعل الناس يزهدون في العمل. الله تبارك وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فانظر إلى هذه الآيات العظيمة، هذه السورة، فعلينا أن نتنبه لمثل هذا. ولكن هنالك حقيقة، وهي كما جاء في الصحيحين حديث سهل إنما الأعمال بالخواتيم. يعني قد يوفق المسلم لباب من أبواب الخير، وقد يحرم من باب أيضا. وعندما تنظر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا معركة، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا، قال فخرج معه، فلما وقف معه، وإذا أسرع معه. انظروا، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قولا وهو رأى شيئا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بوحي من الله تبارك وتعالى، يطلعه الله على ما يشاء، فلازم هذا الرجل، هذا الذي كان من أشد من يقاتل المشركين، يقول قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابته بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. انظروا إلى الخاتمة السيئة والعياذ بالله. ولذا في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. المسألة عظيمة، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا استعجل الموت وقتل نفسه بسيفه، ما استطاع أن يصبر على الجراح. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، قال وماذا؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم النأس ذلك، فقلت أن لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الحديث في البخاري ومسلم. وهذا الحديث كما يقول النووي رحمه الله في التحذير من الاغترار بالأعمال، لأن نحن لا نعرف ما في قلوب الناس، ولذا أطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. وانظر عندما ترى الخوارج ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم في رواية راقيهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، الحديث الصحيحين. فنتنبه أيها المباركون، ودائما نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. وما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما روت أم سلمة رضي الله عنها، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكرون عن مالك بن دينار رحمه الله أنه يقوم طول ليله، انظر، قابضا على لحيته ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك رحمه الله وجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. ونحن لا بد لنا أن نمعن النظر في الآيات في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يثبتنا على الحق والسنة، على الإسلام الحق، على التوحيد الخالص، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. دائما نكثر من هذا الدعاء. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيه لمن كان له نظر دائما أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يكون من أهل الجنة، بل من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. لك أن تتخيل ذلك. جعلني الله وإياكم ممن كتبوا في هذا الكتاب الذي كان في يد اليمنى، في يد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى، وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا. تخيل، في هذا الكتاب مكتوب اسمك واسم أبيك والقبيلة كذلك. ثم قال للذي في شماله الكتاب الآخر: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فالآن المسألة محسومة، لكن انظروا ماذا قال أصحابه رضوان الله عليهم من حضر. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. فعندما تتأمل مثل هذه الأحاديث تكثر من الدعاء إن كنت من أولي الألباب والحجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قال الله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول تعالى مخبرا أو محتجا على مشركي العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق، بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهذا من باب التغليب، لأن إسماعيل عمه، قال النحاس: والعرب تسمي العم أبا. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جعل الجد أبا وحجب به الإخوة كما في قول الصديق حكاه البخاري من طريق ابن عباس وابن الزبير وهو مذهب أبي حنيفة، ولتفصيل ذلك موضع آخر. وقوله إلها واحدا، إلها واحدا أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره، ونحن له مسلمون أي مطيعون وخاضعون. والإسلام هو ملة الأنبياء، والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوعت شرائعهم، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. وقوله تلك أمة قد خلت أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لا ينفعكم انتسابكم إلى الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إذا لم تفعلوا خيرا، فإن لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولهذا جاء في الأثر من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه أو في هاتين الآيتين ذكر قصة اقتراب أجل يعقوب عليه السلام، فإنه قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ولذا ينبغي لكل واحد منا أن يكون من أهل الوصية لأولاده ولزوجه ولقرابته، يوصيهم بتقوى الله تبارك وتعالى، يوصيهم بالأعمال الصالحات. هكذا ينبغي، هذا هو النصح. عندما تكون ناصحا فإنك تخاف على ذريتك، فإن الله تبارك وتعالى يجعل في هذه الوصية بركة، يجعل فيها نفعا بأمر الله تبارك وتعالى. فينبغي أن نكون من أهل النصح بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالرفق وبالرحمة وبالتأني وعدم الاستعجال والإكثار من الدعاء والتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، لأن بعض الناس يستعجل، يريد أن تنقلب الأحوال في يوم وليلة. انظر إلى دعوة نوح عليه الصلاة والسلام في قومه، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50، وهو يدعو. فدائما أكون من أهل الصبر مع الثقة بالله تبارك وتعالى، في ثقة وصدق توكل عليه سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى قال لهم ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قال إسماعيل عمه، عم يعقوب، لأن يعقوب ابن إسحاق وإسحاق أخ لإسماعيل، فيكون يعقوب عليه السلام ابن أخي إسماعيل ابن إسحاق عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال ولكن هذا من باب التغليب. قال النحاس والعرب تسمي العم أبا، هكذا يغلبون، بل يسمون الجد كذلك أبا. ثم ذكر الله عز وجل تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يعني إذا كانوا هم عملوا أعمالا صالحة فلا تعولوا أنتم عليها، لا تؤملوا عليها كثيرا وتعولوا، ولكن اعملوا صالحا كما كانوا يعملون، اقتدوا بهم وانهجوا نهجهم واكتفوا أثرهم وأكثروا من الأعمال الصالحة كما كان يفعل الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فإن لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا. الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولذا أورد الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في آخره ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني قصر في الأعمال الصالحات، فإن نسبه العالي الشريف لا يعلي من شأنه، يعني شرف هذا النسب. وعندما تنظر إلى قول الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، أبو لهب هذا عبد العزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى قال تبت يدا أبي لهب وتب. فينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذه الأمور وأن نحرص على العمل الصالح وأن نسأل الله تبارك وتعالى القبول بإخلاص تابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى من بطأ به عمله، يعني لم يكن له من الأعمال مثل من سبقه من قرابته، فإنه لا يسرع به نسبه، فدائما نتنبه لمثل هذا الباب العظيم ونستعين بالله تبارك وتعالى. وهذا الحديث فيه ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هنا أبطأ، ورواية أخرى في مسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعلينا أن نتنبه أيها المباركون وأن نجتهد في الأعمال الصالحة. قال الله تبارك وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. روى محمد بن إسحاق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال قال عبد الله بن سوريا الأعول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفا أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما. وقال أبو قلابة الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. فهنا الله تبارك وتعالى يذكر لنا ما يقوله أهل الكتاب من اليهود والنصارى في قولهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انظر، هو يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الخير، وهم يقولون له إذا أردت أن تهتدي فكن، اليهود تقول له كن يهوديا، والنصارى تقول له كن نصرانيا، وانظر إلى أقوالهم الشنيعة. في زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أراد الهداية فعليه، فقال الله عز وجل قل لهم يا محمد بل ملة إبراهيم حنيفا. مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وعن الباطل إلى الحق، مسلما مخلصا كما مر معنا في آيات، ولكن كان حنيفا مسلما. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فانظروا إلى ما يقوله أولئك للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر البغوي رحمه الله في هذه الآية، قال ابن عباس نزلت في رؤساء يهود المدينة كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهودا وأبي ياسر بن أخطب، وفي نصارى نجران السيد والعاقب وأصحابهما، وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين، كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله. فقالت اليهود نبينا موسى أفضل الأنبياء، وكتابنا التوراة أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان، وكفرت بعيسى والإنجيل وبمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقالت النصارى نبينا عيسى أفضل الأنبياء، وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان، وكفرت بموسى والتوراة وبمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك. فقال تعالى قل يا محمد بل ملة إبراهيم، بل نتبع ملة إبراهيم. إلى أن ذكر رحمه الله قول ابن عباس في كلمة حنيفة، قال الحنيف المائل عن الأديان كلها إلا دين الإسلام، وأصله من الحنف وهو ميل وعوج يكون في القدم. قال تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين عليهم الصلاة والسلام مجملا، ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم ولا يكونوا كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا ولد، كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. والمراد بالأسباط هنا شعوب بني إسرائيل. وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم كما قال موسى لهم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وروى ابن أبي حاتم بسنده لمعقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن. هنا قال الله تبارك وتعالى وهو يرشد عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل عليهم الله تبارك وتعالى بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وكذلك يؤمنون بالأنبياء والرسل قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. فهكذا يجب أن يكون، وقد مر معنا في باب أركان الإيمان الإيمان بالرسل. ثم ذكر أبو العالية الأسباط، ذكر رحمه الله تبارك وتعالى الأسباط وقال: هم بنو يعقوب، هم بنو يعقوب وهم 12 رجلا، وكل واحد من هؤلاء الـ12 ولد له أمة من الناس، والأمة المجموعة فسموا الأسباط، فسموا بالأسباط. واحدهم سبط، ولذا سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن أبيهم وأمهم وعن الصحابة أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: الأسباط قبائل بني إسرائيل. وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ها هنا شعوب بني إسرائيل، وما أنزل الله تعالى من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم كما قال موسى: اذكروا نعمة الله عليكم. قال القرطبي: وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون. وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر، أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة. قال ابن تيمية رحمه الله: الأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل والشعوب من العجم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعلنا من ورثة أنبيائك ورسلك عليهم الصلاة والسلام، وأن تفقهنا في الدين، وأن تجعلنا من معلم الناس الخير، وأن ترزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر، وأن ترحم ضعفنا، وأن تجبر كسرنا، وأن تتولى أمرنا. أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في الآيات من سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى آخر الثلاث آيات. قال وقوله تعالى: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى من وصية إبراهيم وكذلك وصية يعقوب بقراءة الرفع: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني وصى إبراهيم ووصى يعقوب. ومر معنا قراءة النصب: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب كذلك وصى يعقوب. قال أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه. التوفيق والهداية من الله تبارك وتعالى، نسأل الله يوفقنا. ولذا جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات على شيء بعثه الله عليه. والحديث عند الإمام أحمد وعند مسلم وغيرهما. فهذا أمر عظيم يحث الناس إلى أن يتابعوا الأعمال الصالحة وأن يكثروا منها، لأنه ربما جاءه الأجل بغتة كما هي الآيات، فيبعث هذا المكلف من ذكر وأنثى على ما كان يعمل، وهذا فوز عظيم إذا كان يعمل الخيرات. وحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته، يعني في الحج، فمات وهو محرم، فقال: كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي هنيئا. فعلى المكلف من ذكر وأنثى أن يجتهد في فعل الأعمال الصالحة، لأنه لا بد أن يموت، وهنيئا له إذا مات على عمل صالح. فإنه يبعث عليه وعلى المكلف من ذكر وأنثى أن يتمسك بدين الله تبارك وتعالى طول حياته، ولا يسوف ولا يقول أفعل المعاصي ثم يأتي وقت التوبة فما يدريك، قد يحال بينك وبين التوبة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك من البشائر أن من مات على السنة جعلني الله وإياكم أن نكون ممن يكونون على ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، أنه يبعث يوم القيامة وجهه مبيض، والعكس بالعكس، من مات على بدعة نسأل الله السلامة والعافية يحشر يوم القيامة مسود وجهه، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع، وهذا خطر البدعة، وإن كان البدع بعضها أشد من بعض، إلا أنها خطر كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. قال رحمه الله: هذا لا يعارض حديث وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث، لأنه قد جاء في بعض الروايات هذا الحديث: ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وقد قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا الحديث فيه مسألة عظيمة ينبغي لنا أن نتنبه لها وأن نفطن حتى نعرف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هذا، لأنه في قوله فيما يبدو للناس يقول ابن رجب رحمه الله، وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي بطنه أو في باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. انظروا إلى أقوال العلماء: عنده دسيسة، أمر لا يظهر للناس فيما بينه، عنده نوع رياء والعياذ بالله، فهذا فيما يظهر للناس لأن الناس لا يعلمون ما في القلوب، ولكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. أما البشر فإنهم لا يعلمون ما في قلوب بعضهم، ولذا نتنبه لهذا الأمر العظيم وننظر. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه. أقول أيها المباركون، ربنا تبارك وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الذي يجتهد في الأعمال الصالحات يخلص فيها لله تبارك وتعالى ويوافق فيها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى لا يخيب سعيه. قال رحمه الله ابن القيم: وقوله لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يشكل على هذا التأويل، فيقال لما كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له، بل كان فيه آفة كامنة ونكتة خذل بها في آخر عمره، فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة، فرجع إلى موجبها وعملت عملها، ولو لم يكن هنالك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه. إي والله، فإن صاحب الأعمال الصالحات إلى آخر ما قال ابن القيم، أقول فإن الأعمال الصالحات لا تزيد العبد إذا أخلص فيها ووافق وتابع، لا تزيده إلا قربا من الله تبارك وتعالى، بل تكون سببا بفضل من الله تبارك وتعالى في أن يحب الله عز وجل هذا العبد. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظر، حتى يحبه الله تبارك وتعالى. وهنيئا لمن أحبه الله تبارك وتعالى، جعلني الله وإياكم منهم. ولذا في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء، جبريل ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هنيئا والله، هنيئا. إذن لا بد أن نفهم معنى الحديث حتى لا يختلط علينا. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن حديث ابن مسعود حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي بين الجنة، ليس المراد أن عمله أوصاله إلى هذا المكان حتى لم يبق إلا ذراع، لأنه لو كان عمله عمل أهل الجنة حقيقة من أول الأمر ما خذله الله عز وجل. انظر إلى أقوال العلماء، يقول ما خذله الله عز وجل، لأن الله أكرم من عبده، عبد مقبل على الله، ما بقي عليه والجنة إلا ذراع يصده الله، هذا مستحيل. لكن المعنى يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبق على أجله إلا القليل زاغ قلبه، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذا معنى حديث ابن مسعود. إذن لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع بالنسبة لأجله، وإلا فهو من الأصل ما عمل عمل أهل الجنة، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا عامل وفي قلبه سريرة خبيثة أودت به إلى أنه لم يبق إلا ذراع ويموت. انتهى كلام العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن ننتبه ونقرأ شروح العلماء الربانيين للأحاديث، قد تشكل وقد يحكم الإنسان بشيء، قد يحكم على شخص بأنه كذا أو كذا. نتق الله تبارك وتعالى. ولابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كلام في هذا الباب رائع، أذكر بعضه. ويعود من أراد الاستزادة يقول: هذا الحديث ونحوه فيه فصلان، أحدهما القدر السابق، وهو أن الله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا الأعمال، وهذا حق يجب الإيمان به، بل قد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد أن من جحد هذا فقد كفر، بل يجب الإيمان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن يكون، ويجب الإيمان بما أخبر به من أنه كتب ذلك وأخبر به قبل أن يكون إلى آخر ما قال. قال: والفصل الثاني أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه، وقد جعل للأشياء أسبابا تكون بها، ثم ذكر أمثلة لمن أراد الولد عليه بالزواج وكذا، وأن يطع الزوجة يبذل الأسباب، وذكر كلاما: والله ما أحوجنا إليه، يقول في معرض كلامه: ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسباب. ومن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على القدر، كان مخطئا أيضا. قلت لكم لأن الكلام طويل إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وتلميذه ابن القيم علينا وعليه رحمة الله يقول: الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يبغضون الله إلى خلقه، يعني يجعلون الخلق يبغضون الله تعالى الله عنه، ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. ونحن نذكر من ذلك أمثلة يحتذى عليها، فمنها أنهم يقررون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة، وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه، وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى الماخور، ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمار، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر، ويروون في ذلك آثار صحيحة لم يفهموها وباطلة لم يقلها المعصوم، ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد. انتهى كلامه. فنتأمل في أقوال العلماء حتى لا نجعل هؤلاء يقنطون وييأسون من رحمة الله تبارك وتعالى، فإن هذا يجعل الناس يزهدون في العمل. الله تبارك وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فانظر إلى هذه الآيات العظيمة، هذه السورة، فعلينا أن نتنبه لمثل هذا. ولكن هنالك حقيقة، وهي كما جاء في الصحيحين حديث سهل: إنما الأعمال بالخواتيم، يعني قد يوفق المسلم لباب من أبواب الخير، وقد يحرم من باب أيضا. وعندما تنظر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا معركة، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شهادة وإلا اتبع إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه، فلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. انظروا، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قولا، وهو رأى شيئا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بوحي من الله تبارك وتعالى، يطلعه الله على ما يشاء. فلازم هذا الرجل، هذا الذي كان من أشد من يقاتل المشركين، يقول: قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابته بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. انظروا إلى الخاتمة السيئة والعياذ بالله. ولذا في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. المسألة عظيمة. والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا استعجل الموت وقتل نفسه بسيفه، ما استطاع أن يصبر على الجراح. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وماذا؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم النأس ذلك، فقلت: أن لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الحديث في البخاري ومسلم. وهذا الحديث كما يقول النووي رحمه الله في التحذير من الاغترار بالأعمال، لأن نحن لا نعرف ما في قلوب الناس. ولذا أطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. وانظر عندما ترى الخوارج ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم: يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، في رواية راقيهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. الحديث الصحيحين. فنتنبه أيها المباركون، ودائما نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. وما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما روته مسلمة رضي الله عنها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكرون عن مالك بن دينار رحمه الله أنه يقوم طول ليله، انظر، قابضا على لحيته ويقول: يا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك رحمه الله وجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. ونحن لا بد لنا أن نمعن النظر في الآيات في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يثبتنا على الحق والسنة، على الإسلام الحق، على التوحيد الخالص، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. دائما نكثر من هذا الدعاء. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيه لمن كان له نظر دائما أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يكون من أهل الجنة، بل من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. لك أن تتخيل ذلك. جعلني الله وإياكم ممن كتبوا في هذا الكتاب الذي كان في يد اليمنى، في يد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى، وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا. تخيل، في هذا الكتاب مكتوب اسمك واسم أبيك والقبيلة كذلك. ثم قال للذي في شماله الكتاب الآخر: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فالآن مسألة محسومة، لكن انظروا ماذا قال أصحابه رضوان الله عليهم من حضر. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. فعندما تتأمل مثل هذه الأحاديث تكثر من الدعاء إن كنت من أولي الألباب والحجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قال الله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول تعالى مخبرا أو محتجا على مشركي العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق، بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهذا من باب التغليب، لأن إسماعيل عمه، قال النحاس: والعرب تسمي العم أبا. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جعل الجد أبا وحجب به الإخوة، كما في قول الصديق حكاه البخاري من طريق ابن عباس وابن الزبير وهو مذهب أبي حنيفة، ولتفصيل ذلك موضع آخر. وقوله إلها واحدا، إلها واحدا، أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره، ونحن له مسلمون أي مطيعون وخاضعون. والإسلام هو ملة الأنبياء، والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. وقوله تلك أمة قد خلت أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لا ينفعكم انتسابكم إلى الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إذا لم تفعلوا خيرا، فإن لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولهذا جاء في الأثر من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه أو في هاتين الآيتين ذكر قصة اقتراب أجل يعقوب عليه السلام، فإنه قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ولذا ينبغي لكل واحد منا أن يكون من أهل الوصية لأولاده ولزوجه ولقرابته، يوصيهم بتقوى الله تبارك وتعالى، يوصيهم بالأعمال الصالحات. هكذا ينبغي، هذا هو النصح. عندما تكون ناصحا فإنك تخاف على ذريتك، فإن الله تبارك وتعالى يجعل في هذه الوصية بركة، يجعل فيها نفعا بأمر الله تبارك وتعالى. فينبغي أن نكون من أهل النصح بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالرفق وبالرحمة وبالتأني وعدم الاستعجال والإكثار من الدعاء والتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، لأن بعض الناس يستعجل، يريد أن تنقلب الأحوال في يوم وليلة. انظر إلى دعوة نوح عليه الصلاة والسلام في قومه، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50، وهو يدعو. فدائما أكون من أهل الصبر مع الثقة بالله تبارك وتعالى، في ثقة وصدق توكل عليه سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى قال لهم ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قال إسماعيل عمه، عم يعقوب، لأن يعقوب ابن إسحاق وإسحاق أخ لإسماعيل، فيكون يعقوب عليه السلام ابن أخي إسماعيل ابن إسحاق عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال ولكن هذا من باب التغليب. قال النحاس والعرب تسمي العم أبا، هكذا يغلبون، بل يسمون الجد كذلك أبا. ثم ذكر الله عز وجل تلك أمة قد خلت أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني إذا كانوا هم عملوا أعمالا صالحة فلا تعولوا أنتم عليها، لا تؤملوا عليها كثيرا وتعولوا، ولكن اعملوا صالحا كما كانوا يعملون، اقتدوا بهم وانهجوا نهجهم واكتفوا أثرهم وأكثروا من الأعمال الصالحة كما كان يفعل الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط، فإن لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا. الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولذا أورد الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في آخره: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني قصر في الأعمال الصالحات، فإن نسبه العالي الشريف لا يعلي من شأنه، يعني شرف هذا النسب. وعندما تنظر إلى قول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، أبو لهب هذا عبد العزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى قال: تبت يدا أبي لهب وتب. فينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذه الأمور، وأن نحرص على العمل الصالح، وأن نسأل الله تبارك وتعالى القبول بإخلاص تابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى من بطأ به عمله، يعني لم يكن له من الأعمال مثل من سبقه من قرابته، فإنه لا يسرع به نسبه. فدائما نتنبه لمثل هذا الباب العظيم، ونستعين بالله تبارك وتعالى وهذا الحديث فيه: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هنا أبطأ، ورواية أخرى في مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعلينا أن نتنبه أيها المباركون، وأن نجتهد في الأعمال الصالحة. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. روى محمد بن إسحاق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن سوريا الأعول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقوله: قل بل ملة إبراهيم حنيفا، أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما. وقال أبو كلابة: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. فهنا الله تبارك وتعالى يذكر لنا ما يقوله أهل الكتاب من اليهود والنصارى في قولهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انظر، هو يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الخير، وهم يقولون له: إذا أردت أن تهتدي فكن، اليهود تقول له: كن يهوديا، والنصارى تقول له كن نصرانيا. وانظر إلى أقوالهم الشنيعة. في زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أراد الهداية فعليه، فقال الله عز وجل قل لهم يا محمد بل ملة إبراهيم حنيفا. مائلا عن الشرك إلى التوحيد وعن الباطل إلى الحق، مسلما مخلصا كما مر معنا في آيات، ولكن كان حنيفا مسلما. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فانظروا إلى ما يقوله أولئك للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر البغوي رحمه الله في هذه الآية، قال ابن عباس نزلت في رؤساء يهود المدينة كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهودا وأبي ياسر بن أخطب، وفي نصارى نجران السيد والعاقب وأصحابهما، وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين، كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله. فقالت اليهود نبينا موسى أفضل الأنبياء، وكتابنا التوراة أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان. وكفرت بعيسى والإنجيل وبمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقالت النصارى نبينا عيسى أفضل الأنبياء، وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان. وكفرت بموسى والتوراة وبمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك. فقال تعالى قل يا محمد بل ملة إبراهيم، بل نتبع ملة إبراهيم. إلى أن ذكر رحمه الله قول ابن عباس في كلمة حنيفة، قال الحنيف المائل عن الأديان كلها إلا دين الإسلام، وأصله من الحنف وهو ميل وعوج يكون في القدم. قال تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين عليهم الصلاة والسلام مجملا، ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم ولا يكونوا كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فقال أبو العالية والربيع وقتادة الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط، والمراد بالأسباط هنا شعوب بني إسرائيل. وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم كما قال موسى لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، وروى ابن أبي حاتم بسنده لمعقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن. هنا قال الله تبارك وتعالى وهو يرشد عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل عليهم الله تبارك وتعالى بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وكذلك يؤمنون بالأنبياء والرسل قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، فهكذا يجب أن يكون. وقد مر معنا في باب أركان الإيمان الإيمان بالرسل. ثم ذكر أبو العالية الأسباط، ذكر رحمه الله تبارك وتعالى الأسباط وقال هم بنو يعقوب، هم بنو يعقوب وهم 12 رجلا، وكل واحد من هؤلاء 12 ولد له أمة من الناس، والأمة المجموعة فسموا الأسباط، فسموا بالأسباط. واحدهم سبط، ولذا سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن أبيهم وأمهم وعن الصحابة أجمعين. يقول البخاري رحمه الله الأسباط قبائل بني إسرائيل، وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ها هنا شعوب بني إسرائيل، وما أنزل الله تعالى من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم كما قال موسى اذكروا نعمة الله عليكم. قال القرطبي وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون. وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر، أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة. قال ابن تيمية رحمه الله الأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل والشعوب من العجم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.